بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الآية، وهذه الآية لها سبب لنزولها، وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين إن بيت المقدس أفضل من الكعبة، لأنه أقدم منه وأفضل، وهو مهاجر الأنبياء. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وقوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي أول بيت وضع لعبادة الله وإقامة ذكره، هو هذا البيت العتيق، وهو الكعبة شرفها الله. وقوله: للذي ببكة، بكة اسم من أسماء مكة، وسميت بذلك قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها أحد بسوء إلا أذاقه الله عز وجل عذابا أليما. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسوء لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وقيل إنها سميت بكة لقلة مائها، وقيل سميت بكة من البك، وهو الازدحام، لأن الناس يزدحمون فيها. ولا مانع من حملها على جميع المعاني، يعني أنها سميت مكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، ولقلة مائها، ولازدحام الناس فيها. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والبركة كثرة الخير ودوامه، لأن البركة مأخوذة من البركة، وهي مجمع الماء، فالبركة هي الخير الثابت المستمر، الخير الكثير الثابت المستمر. ولا ريب أن هذا البيت خيره كثير وثابت ومستمر، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمصالح الدين أو ما يتعلق بمصالح الدنيا. فمصالح الدين ما تحصل فيه من مضاعفة الصلاة ومضاعفة أجور الأعمال، ومصالح الدنيا ما تحصل فيه من المنافع ليشهدوا منافع لهم. ثم قال عز وجل: للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، أي أنه هداية للعالمين، وذلك بهداية العلم وهداية المعرفة. ثم قال: فيه آيات بينات. فيه آيات بينات، أي علامات واضحات وبراهين وحجج، ومنها مقام إبراهيم. هذه الآية الكريمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، دلت على بركة وفضيلة هذا المسجد الحرام وهذه الكعبة شرفها الله من وجوه متعددة، وذلك لأن الله عز وجل خص هذا البيت بخصائص ليست لغيره. منها أولاً أنه أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وإقامة ذكره، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض أولاً؟ فقال: الكعبة. قال: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ثانيا، من خصائص هذا البيت أن الله عز وجل جعل فيه البركة، وهي كثرة الخير ودوامه، وذلك بمضاعفة أجور الأعمال، الأعمال الصالحة، وما يحصل فيه من المنافع والمصالح والتعارف والتآلف. ثالثاً، أنه هدى للعالمين، أي هداية لهم، وهذا شامل لنوعي الهداية: هداية العلم والبيان، وهداية المعرفة. رابعاً، من خصائصه أيضاً ما تضمنه من الآيات البينات، ومنها مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله مقام إبراهيم، قيل إن المراد بذلك الحجر الذي كان يصعد عليه لبناء الكعبة، وقيل إن المراد بمقام إبراهيم جميع مقاماته في الحج ومواقفه في الحج، وهذا القول أعم وأولى، وأنه ليس المراد بمقام إبراهيم هذا الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرقى عليه ويصعد عليه لبناء الكعبة، وإنما المراد بذلك ما هو أعم من ذلك، وهو جميع مقاماته. خامساً، مما خص الله عز وجل به هذا البيت من الخصائص والبركة أنه جعله آمناً، ولهذا قال: ومن دخله كان آمناً. وهذا الأمن الذي يتحقق لداخله كان استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث دعا ربه عز وجل بأن يجعل هذا البلد آمناً، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلداً آمناً، فأجاب الله عز وجل دعاءه. ولهذا امتن الله عز وجل على قريش بالأمن في هذا البلد، فقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم. سادساً، مما خص الله عز وجل به هذه البقعة أن فيه الكعبة التي هي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والتي لا تصح صلاة إلا باستقبالها والتوجه إليها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الأمر السابع أو الخصيصة السابعة مما خص الله عز وجل به هذا البيت أنه سبحانه وتعالى عطف القلوب إليه، فالقلوب تنعطف إليه وتثوب إليه، ولهذا جعله الله عز وجل مثابة للناس. ومعنى مثابة أي أنهم يثوبون إليه ويرجعون إليه، فمن حين أن يخرج الإنسان يجد لنفسه شوقاً ورغبة في الرجوع إليه، وهذا من آيات الله عز وجل. الأمر أو الخصيصة الثامنة أن الله عز وجل جعله مناسك لعباده، ولهذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعله الله عز وجل مناسك لعباده، بحيث يجب على كل مسلم قادر أن يأتي إلى هذا البيت وأن يحج هذا البيت، كما في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر التاسع أن الله عز وجل جعل قصده والإتيان إليه سبباً لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. هذا أيضا من الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذا البيت. أيضا من الخصائص وهي الخصيصة العاشرة أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه الشريفة والكريمة، وقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإضافته إضافة هذا البيت إضافة الله عز وجل له إلى نفسه دليل على شرفه ومزيته ومكانته على غيره من البيوت. الأمر الحادي عشر أو الخصيصة الحادي عشرة: ما يحصل فيه من مضاعفة الأجر والثواب بالنسبة للأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة بالنسبة لمضاعفة الأجر والثواب على نوعين: نوع يكون ثوابه محدداً ومقدراً وهي الصلاة، والنوع الآخر ليس فيه تحديد وإنما تكون هناك مضاعفة الله أعلم بقدرها. فأما الأول وهو الذي له حد محدود من الأعمال الصالحة فهي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فالصلاة في مسجد الكعبة أو في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهنا أيضا أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الناس بل من طلبة العلم يتداولون أو يعبرون عن هذه المسألة بقولهم: الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة. نعم، يقول: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وهذا في الواقع تقصير أو قصور، وهذه العبارة أيضا غير صحيحة. العبارة الصحيحة أن يقال: الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، ولا نقول هي ألف صلاة بل هي خير من ألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، قد تكون 150، قد تكون 160، 170، فالله أعلم بذلك. لكن هنا فرق بين أن نقول خير من 100 ألف صلاة وبين أن نقول تعدل 100 ألف صلاة. وهذه المضاعفة للصلاة في المسجد الحرام تشمل جميع الصلوات من الفروض والنوافل، فتشمل صلاة الفريضة، وتشمل صلاة الجنازة، وتشمل صلاة التراويح، وتشمل السنن الرواتب. فكل صلاة تصلى في المسجد الحرام فإنها مضاعفة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفرائض أو فيما يتعلق بالنوافل. وإن كانت صلاة الإنسان للنافلة الأفضل أن يجعلها في بيته، فكون الإنسان يصلي النوافل في بيته أفضل من أن يصليها في المسجد الحرام ولو كانت مما تضاعف فيه الصلاة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. إذن الصلاة، يعني صلاة النافلة، مع كونها تضاعف في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلا أن صلاتها في البيت أفضل اقتداءً وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتها في المسجد تضاعف فيه كمية، وصلاتها في البيت تضاعف فيه كيفية، ومضاعفة الكيفية أعظم من مضاعفة الكمية. أيضاً من الخصائص التي خص بها هذا المسجد، أعني المسجد الحرام، أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه هي المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحل إليها: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث المسجد الأقصى. وما سواها من المساجد لا يجوز شد الرحل إليها. ولكن ما معنى شد الرحل؟ معنى شد الرحل أن تذهب إلى هذه البقعة، أو أن تشد الرحل اعتقاداً أن لهذه البقعة خصيصة ومزية على غيرها. فلو أن رجلاً مثلاً شد الرحل إلى مسجد في الشام أو إلى مسجد في مصر اعتقاداً منه أن هذا المسجد له خصيصة وله فضيلة على غيره، أو أن الصلاة فيه مضاعفة، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا شد الرحل إلى مكان غير الثلاثة لطلب علم، أو لأجل أن يصلي خلف هذا الإمام لكونه ممن يخشع معه في صلاته، فهذا لا حرج فيه. إذن المنهي عنه فيما يتعلق بشد الرحل أن يشد الإنسان الرحل اعتقادا منه أن هذا المسجد أو أن هذه البقعة لها خصيصة ولها مزية على غيرها من المساجد. أيضا مما يختص به هذا المسجد وهذه الكعبة من الأحكام: تحريم استقبال القبلة، وتحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فلا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، على خلاف بين العلماء فيما إذا كان في البنيان أو في الصحراء والفضاء. والدليل على ذلك ما ثبت بالصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط وبول، وقال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. يقول: وجدنا في الشام مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني جهة الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وهذا يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ويدل عليه أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه حين قال المشركون له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. ومن الأحكام والخصائص التي خص الله عز وجل بها هذا البيت: تحريم قطع شجر وحشيش الحرم. فلا يجوز للإنسان أن يقطع شجر أو حشيش الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع شجره وحشيشه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحش حشيشه ولا يقطع شجره. والمراد بالشجر والحشيش الذي نهي عن قطعه وجذه هو ما أنبته الله عز وجل، لأن الشجر نوعان: نوع نبت بفعل الله، ونوع أنبته الآدمي. فأما الذي نبت بفعل الله فهو الذي لا يجوز قطعه، وأما ما أنبته الآدمي فيجوز للإنسان أن يقطعه وأن ينتفع به، وذلك لأن ما أنبته الآدمي يضاف إلى الآدمي، وما أنبته الله عز وجل فإنه يضاف إلى الحرم، يقال شجر الحرم، لكن ما أنبته الآدمي يضاف إلى الآدمي. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقطع شجراً أو يحش حشيشاً من الحرم مما أنبته الله عز وجل. وهذا كله أيضاً من تحقيق الأمن، فكل من في الحرم يأمن، الآدميون يأمنون، والطيور والحيوانات، وكذلك أيضاً الشجر وغير ذلك. من الخصائص أيضاً التي خص الله عز وجل بها هذا الحرم وهذا البيت وهو من بركاته تحريم قتل صيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيده، والتنفير بمعنى الطرد والإبعاد. وإذا كان الحرم لا ينفر صيده وهو انتهاره وطرده، فقتله من باب أولى، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يصيد صيداً في حرم مكة. ومن صاد صيداً في حرم مكة ترتب على ذلك أمران: الأمر الأول الإثم إذا كان عالماً، والأمر الثاني وجوب الجزاء، وجوب الجزاء يعني جزاء هذا الصيد. مثال ذلك: إنسان قتل حمامة في الحرم، فإنه يأثم بهذا الفعل وتجب عليه الفدية وهي الجزاء. وما جزاء الشاة وما جزاء الحمامة؟ جزاء الحمامة أن يذبح شاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وحكموا بذلك، حكموا وقضوا بأن من قتل حمامة في الحرم فإن عليه شاة، لوجود المماثلة بين حرم بين الشاة وبين الحمام. لكن ما وجه المشابهة؟ وجه المشابهة الشرب، فإن الحمام يعب الماء عبا، وكذلك أيضا الشاة تعب الماء عبا، فلوجود هذه المشابهة حكموا أن من قتل حمامة فإن عليه الجزاء، وهو أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. من الخصائص أيضا التي خص الله عز وجل بها هذا البيت تعظيما له وتشريفا له، أنه يشرع لمن أراد دخول حرم مكة أن يحرم، فالمشروع لمن دخل حرم مكة أن يحرم. ولهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأجل أن من قدم إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يحرم منها، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة. ولكن هذا أعني الإحرام لمن جاوز الميقات مريدا مكة أو الحرم إنما يجب بشرطين أو بأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون الإنسان مريدا للنسك، فإذا كان الإنسان مريدا للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت وألا يتجاوزها إلا وهو محرم، أو إذا كان النسك فرضا له، بمعنى أن الإنسان مر بهذه المواقيت وهو لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. أما من مر بهذه المواقيت غير مريد للنسك أو قد أدى النسك فإن الإحرام منها لا يجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على الإنسان المار بالمواقيت أن يحرم إلا إذا كان النسك فرضا له أو كان مريدا للنسك. وأما من مر بهذه المواقيت غير مريد للنسك أو أنه متردد بين النسك وعدم النسك فإنه لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت. أيضا من الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذا الحرم وهذا البيت مشروعية الاغتسال لمن دخل إلى حرم مكة، فالمشروع لمن دخل حرم مكة أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل، وذو طوى بئر في الزاهر وهو معروف، كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة يبيت في ذي طوى ويغتسل من ذلك البئر، وهذا أحد الأغسال التي تشرع في النسك. والأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال لدخول مكة، والاغتسال ليوم عرفة. هذه هي الأغسال التي يشرع للإنسان أن يفعلها إذا كان على نسك. أولا الاغتسال عند الإحرام، فيشرع لمن أراد أن يحرم سواء أراد أن يحرم بحج أم بعمرة أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الثاني من الأغسال المشروعة والمستحبة عند دخول مكة كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. والثالث من الأغسال المشروعة الاغتسال ليوم عرفة، وكلها مستحبة، بمعنى أن الإنسان لو قدر أنه لم يغتسل فإنه لا شيء عليه، وهذا من خصائص حرم مكة، فليس هناك بقعة من البقع والأماكن يشرع للإنسان إذا قدم إليها أو إذا دخلها أن يغتسل سوى هذا البيت وهذا الحرم. من بركات الحرم أيضا وخصائصه تحريم القتال فيه ابتداء، فإنه لا يجوز القتال في حرم مكة ابتداء، لقول الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فالقتال ابتداء في حرم مكة لا يجوز، وأما القتال دفاعا فإنه جائز بل واجب، للآية الكريمة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم، أي ابتدأوا القتال، فاقتلوهم يعني دفاعا. وأما أن يبتدئ الإنسان القتال في حرم مكة من غير أن يكون هناك سبب يبيح ذلك، فإن هذا لا يجوز تعظيما وتشريفا لهذا الحرم. أيضا من الخصائص التي خص الله عز وجل بها هذا البيت تحريم دخول الكفار والمشركين إلى حرم مكة. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا نهي عن قربان المسجد الحرام فدخوله من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز أن يمكن المشرك أو الكافر من دخول حرم مكة ودخول حدودها تعظيما لهذا البيت، لقوله عز وجل: إنما المشركون نجس. والمراد بالنجاسة هنا ليست النجاسة الحسية، وإنما هي النجاسة المعنوية، يعني نجاسة الكفر. والنجاسة تطلق على النجاسة الحسية وعلى النجاسة المعنوية. فالنجاسة المعنوية هي نجاسة الكفر والشرك والخبث، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس يعني نجس، لكن المراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. وقد تطلق النجاسة ويراد بها النجاسة الحسية، يعني إذا أصاب الإنسان نجاسة من بول أو غيره. ومن ذلك قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فإن هذا شامل للتطهير الحسي والتطهير المعنوي. وكذلك أيضا من إطلاق النجاسة على النجاسة الحسية قول الله تبارك وتعالى حينما حرم ما حرم من الحيوانات، فقال: قل إنما حرم، فقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فإنه رجس، يعني نجس في الدم المسوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالمراد بالرجس هنا النجاسة الحسية، النجاسة الحسية. أيضا من الخصائص التي تعتبر من بركات هذا الحرم وهذا البيت تحريم التقاط اللقطة وإنشادها في حرم مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولكن ما هي اللقطة؟ اللقطة هي المال، هي المال الذي ضاع عن ربه، هي المال أو المختص الذي ظل وضاع عن ربه. واللقطة إنما تكون لقطة وتسمى لقطة إذا كانت مما تتبعها همة أوساط الناس. فالأشياء اليسيرة كالسواك والقلم والرغيف والنعل وما أشبه ذلك، هذه يجوز للإنسان أن يأخذها وأن ينتفع بها بشرط أن لا يعلم عين مالكها. فلو فرض أن إنسانا وجد سواكا في الحرم أو في المسجد أو في غير ذلك، فإنه يجوز له أن ينتفع به بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، بحيث يعلم أن هذا السواك سقط من هذا الرجل الذي يمشي أمامه، فلا يجوز له حينئذ أن يأخذه. كذلك أيضا لو وجد نعلا من النعال التي قيمتها قليلة ورخيصة ولا يعلم عين صاحبها، فإنه يجوز له أن ينتفع بها. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا ينتفع به الإنسان، رخص في الصوت والعصا ينتفع به الإنسان، بمعنى أنه إذا وجد فإنه ينتفع به. وأما ما تتبعه همة من الأشياء الثمينة، سواء كان ذلك من الدراهم والدنانير أو من الأعيان أو غيرها، فإنه لا يجوز للإنسان في حرم مكة أن يلتقطه إلا إذا أراد أن يعرفه أبد الدهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فمن وجد لقطة أو ضالة في حرم مكة فإنه يجوز له أن يأخذها إذا كان يريد تعريفها أبد الدهر. أما أن يأخذها لأجل أن يتملكها أو لأجل أن يعرفها سنة ثم يتملكها كسائر اللقطة في سائر البلدان فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فعلى الإنسان إذا وجد لقطة ثمينة في حرم مكة في هذه الحال إما أن يعرفها أبد الدهر أو يسلمها إلى الجهات المسؤولة عن ذلك. والحكومة وفقها الله قد جعلت جهات مسؤولة تتلقى ما يضيع من صاحبه في الحرم من دراهم ودنانير وأعيان وكذلك البطاقات وغيرها. فعلى المسلم إذا وجد شيئا من ذلك أن يذهب ويسلمه إلى المسؤولين والمختصين عن هذا الشأن. يقول الله عز وجل: هذه بعض الخصائص والأحكام التي خص الله عز وجل بها هذا الحرم. يقول الله تبارك وتعالى في الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فذكر سبحانه وتعالى أن من خصائص هذا البيت تحقيق الأمن لداخله، ولهذا كان الناس في الجاهلية أو كانوا في الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه، فلا يتعرض له بشيء في الحرم، تحقيقا لما جعله الله عز وجل فيه من الأمن. يقول تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، لله يعني لا لغيره، وهذا إشارة إلى الإخلاص لله عز وجل، وأن الإنسان يجب عليه أن يقصد بنسكه من حج أو عمرة أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأن لا يقصد بالحج أو العمرة الرياء والسمعة، لأن الإنسان يجب عليه أن يخلص العمل الصالح لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص. ولله على الناس حج البيت، والحج ويقال الحج في اللغة بمعنى القصد، يقال حج كذا بمعنى قصده. وأما شرعا فالحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص، وهذا مما خص الله عز وجل به هذا البيت، أن الناس يقصدونه من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله عز وجل الحج وقصد البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يعني لمن كان قادرا بماله وبدنه. وذلك لأن الإنسان فيما يتعلق بالاستطاعة لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون قادرا بماله وبدنه، فيجب عليه الحج بنفسه أداء. والحال الثانية أن يكون عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج. والحال الثالثة أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. فهنا إن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه يؤخر حتى يزول عنه هذا العجز، كما لو مر عليه موسم الحج وهو مريض ومرضه مما يرجى برؤه فإنه يؤخر حتى يزول عنه ذلك ويؤدي النسك بنفسه. وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي يعجز عن الحج فإنه حينئذ ينيب عنه، يعني يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه. والحال الرابعة أن يكون الإنسان عاجزا بماله قادرا ببدنه، أن يكون عاجزا بماله يعني ليس عنده مال، فقير لكنه قادر من جهة البدن. فهنا إن توقف فعل الحج على المال كما لو كان بلده بعيدا عن مكة ولا يمكن أن يأتي إلى مكة إلا عن طريق ركوب المركوبات ودفع المال لم يجب عليه الحج. وإن كان الحج لا يتوقف على المال كما لو كان من أهل مكة أو قريبا منها بحيث يتمكن من الذهاب والمشي على قدميه فإنه يجب عليه أن يحج، لأن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا قد استطاع إليه سبيلا فيجب عليه الحج. يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والذي يكفر بمعنى يمتنع عن الحج. الممتنع عن الحج لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمتنع من الحج جحدا لوجوبه، بمعنى يقول: الحج ليس واجبا، الحج ليس واجبا، فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وكل من أنكر أمرا قد علم من الضرورة من الدين فإنه يكون كافرا حتى لو فعل هذا الشيء. والحال الثانية أن يكون تركه للحج تكاسلا، أن يكون تركه للحج تكاسلا منه، فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني البلدان، فينظر كل من كانت له جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه: من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله عز وجل يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعلى المرء الذي لم يؤدي الفريضة وقد توافرت فيه الشروط أن يحرص على أداء هذا النسك وأن يبادر فيه، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فهو اليوم في صحة وعافية وفراغ، وفي المستقبل قد يعتريه مرض أو مانع يحول دونه ودون الإتيان بما أوجبه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على المبادرة بالأعمال، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فعلى كل مسلم أن يحرص على المبادرة بالأعمال الصالحات. واعلم أخي المسلم أنك متى بادرت بالأعمال الصالحة في حال صحتك وفي حال نشاطك فإنك تستفيد فوائد عظيمة. منها أولاً أنك تنال بذلك محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي ينظر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثانيا، أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فهذه الأعمال التي تعملها تزيدك إيمانا، تكون سببا لرفعة درجاتك وتكفيرا لسيئاتك. ثالثا أيضا، أن الإنسان إذا أكثر من الأعمال الصالحة في حال صحته وفي حال نشاطه فإنها تكون ذخراً له عند الله عز وجل في الشدائد، فيفرج همه وينفس كربه عند الشدائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك وفي حال نشاطك تكن ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك. خامساً، من فوائد أيضاً الاستكثار من الأعمال الصالحة، أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها، إما بسبب مرض أو سفر أو أي عائق من العوائق، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملاً ولو كان نائماً على فراشه. فلو كان من عادة الإنسان أنه يصوم الأيام الفاضلة ويقوم الليل ويعود المرضى ويشهد الجنازة ويعمل أعمالاً صالحة، ثم لم يتمكن من هذه الأعمال بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب أشغال حالت دونه ودونها، فإن الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى يكتب له هذه الأعمال ولو كان نائماً على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. أيضاً من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يقي الإنسان من الفتن في حال ظهورها، فيحمي الله عز وجل هذا العبد الذي استكثر من الأعمال الصالحة، يحميه من الفتن، سواء كان ذلك فتن الشبهات أو فتن الشهوات، لأن الفتن نوعان: فتن شبهات وهي التباس الحق بالباطل فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء هذه الفتنة وهذا المرض دواؤه العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يتمكن الإنسان فيه من أن يفرق بين الحق والباطل. ومتى اتقى الإنسان الله عز وجل وهبه ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون فيه بين الحق والباطل. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، ومعنى الشهوات أي الميل عما يريده الله عز وجل وما يريده رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقدم الإنسان هواه على ما يهواه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودواء ذلك حسن الإرادة والقصد، بأن يقدم ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسه، وهذا من تحقيق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وما حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب على المؤمن أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسه. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يثبت قلب المؤمن الذي استكثر من الأعمال الصالحة، يثبته عند المصائب وعند الشدائد، فيجد في قلبه ثباتا وطمأنينة بسبب أن الله عز وجل جازاه على ما قدم من أعمال صالحة بأن يثبته على هذه المصائب، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. من أسباب أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يثبت الإنسان على الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبته الله عز وجل في الحياة الدنيا على الإيمان، بحيث لا ينساق وراء الفتن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات، وفي الآخرة بحيث يثبته الله عز وجل في القبر عند السؤال إذا أتاه الملكان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويجلسانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها حتى يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، حتى لو كان يعرف ذلك في الدنيا فإنه لن يستطيع أن يجيب الجواب الصحيح حينما يسأل في قبره، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد كالمطرقة يسمعها من يليه سوى الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. فالإنسان متى حرص على الأعمال الصالحة والاستكثار منها في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.